الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. أولا، من أسماء الله الخلاق، ومن أسمائه الخالق، الخالق والخلاق، وأقرب اسم للخالق والخلاق البارئ، وبعد البارئ المصور. والخلق نوعان: خلق ينفرد به الله، وخلق مشترك. فالخلق الذي ينفرد به الله هو الخلق من العدم، خلق من العدم، شيء كل شيء كان عدما، كل شيء كان عدما، والله عز وجل أوجده. والنوع الثاني من الخلق يشترك فيه مع الله غيره، وهو تحويل المادة من صورة إلى صورة، وليس تحويل المادة من مادة إلى مادة. يعني مادة النار لا يمكنك تحولها ماء، لا يمكن أبدا، ولكن المادة نفسها ممكن تحول صورتها. فعندك مادة الخشب ممكن تحولها إلى كرسي أو إلى منضدة، مادة القماش ممكن تحولها إلى ثوب، إلى عباء، إلى أي شيء من الصور. فده التحويل، هذا الخلق ما يحولون. ولذا النجار خلق الكرسي، نعم، الترزي خلق القميص، نعم، خلقه بمعنى حول المادة من صورة إلى صورة، لكن تحويل مادة إلى مادة أخرى هذا لا يمكن إلا لله. لذا جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لا يمكنك تخلي النار بردا وسلاما، مستحيل، مع أن ده خلق تحويلي برد. في بقى الخلق من العدم، ده منفرد به ربنا عز وجل. الخلاق هي نفسها الخالق بس مبالغة. والخالق ورد في سورة الحشر، والخلاق ورد في هذه السورة: إن ربك هو الخلاق العليم. والعليم اسمه أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى. والعليم لما تأتي وحدها معناها العليم بالظاهر والباطن، ولما تأتي مع الخبير معناها العليم بالظاهر فقط، وأما الخبير هي العليم بالبواطن، من الخبور، من الخبرة، والخبرة الغوص في باطن الأرض لمعرفة ما فيه. فإن ربك هو الخلاق العليم، ذكر الله في هذه الآية أنه هو الخلاق العليم، وهذا اسمان من أسماء الله الحسنى، وكلاهما صيغة مبالغة من الخالق والعالم. لكن هل من أسماء الله العالم؟ لا، ليس من أسماء الله العالم. هل من أسماء الله العلام؟ لا، لكن من وصف الله أنه العلام، نعم، لأنه علام الغيوب. أما هل من أسماء الله العلام اللي ذكروه كالشيخ السعدي مثلا وغيره، أخونا البدر وغيره؟ خلق خطأ، ليس من أسماء الله لا العالم ولا العلام، ليس من أسماء الله، لكن من أسماء الله
العليم
سبحانه عز وجل. والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلا وهو عليم بكل شيء. فاسم الخلاق لوحده، طبعا كل أسماء الله فيها الكمال والجمال والجلال، وهل الكمال والجلال والجمال مختص فقط بأسماء الله أم بأسمائه وصفاته؟ طيب، هل المنتقم وشديد العقاب فيها جمال وكمال وجلال؟ إذا تعلقت بالله، نعم، إذا تعلقت بالله، نعم. أما إذا تعلقت بغير الله فينظر في الأمر، لأنه هو شديد العقاب على من يستحقه وزيادة، وسريع الحساب للكفار الذين يستحقون هذا. فالصفات التي قد تكون في غير الله مذمة ونقص تكون في الله كمال. يعني من نقصك أنك لا تأكل، من كمال الله أنه لا يأكل. من نقصك أنك لا تنام، أنت وروح للطبيب الحاج أنا مش عارف أنا، ولكن من كمال الله أنه لا ينام. فأحيانا تكون الصفة تدل على النقص إن كانت في حق المخلوق، أما أي صفة تعلقت بالله عز وجل فهي تدل على الكمال والجمال والجلال. هذا في الصفات. أما الأسماء فكلها هكذا، كلها هكذا، مع النظر إلى اسم المتكبر، لأن التكبر في حق الله جلال وجمال وعظمة، لأنه هو الوحيد الذي من حقه طبعا أن يتكبر، أما غيره لا، فهو أكبر كبير متكبر سبحانه تبارك وتعالى. فهو الاسم عموما يفيد هكذا، الاسم لما ينضم إليه اسم آخر يزداد كمالا وجمال. فالخلاق وحدها كمال وجمال، لما توضع جنبها اسم العليم يبقى خلاق وعليم بما خلق، وخلق بعلم سبحانه عز وجل. فأي اسم يضاف إليه اسم آخر بيزداد معنى وبيزداد جمالا. وطبعا الخلاق اي اسم يتضمن صفه بالتضمن لازم. فيتضمن صفه ايه بالتضمن هنا؟
خلاق
الحياه صفه الخلق. لا بالتضمن صفه الخلق، وبالتضمن دلاله على الذات. الاسماء كلها في الدلاله على الذات متساويه. المعتزل وقفوا عند هنا، قالوا كل الأسماء تشير إلى واحد، نقول نعم تشير إلى واحد من جهة الذات لكن تختلف من جهة الصفة. يعني الله هو نفسه الخلاق والعليم والمؤمن والسلام والمؤمن، كل ده هو تدل على ذات واحدة اللي هو الله، لكن كل اسم يدل على صفة أخرى. فصفة السلام غير صفة القدوس غير صفة المؤمن غير صفة الخلاق. المعتزل قالوا مفيش صفة، الأسماء كلها مجرد حروف كده ملهاش معنى تدل على شخص واحد. لما يبقى الخلاق تدل على الذات الإلهية بإيه؟ بالتضمن، وتدل على صفة الخلق بالتضمن، وتدل على الذات والخلق بالمطابقة، وتدل على العلم والكمال باللزوم، لأن هو بالحقيقة والقيومية والعلم والعزة والكمال باللزوم، وتدل على وجود مخلوقات بالالتزام. ايه الكلام ده مش معقد، هو كلام بسيط جدا. التضمن الدلالة على الجزء بالنسبة للمخلوقات، المطابقة بالدلالة على الكل. تمام كده؟ يعني مثلا انت لما تشرح واحد زي يوسف هتلاقي فيه وجه وتلاقي دراع ودراع ورجل ومناخير ومخ، مخ سعيدة بس مخ. فكل جزء من ده يدل على يوسف بالتضمن، يعني يوسف أجزاء تتضمن هذه الأشياء، كالشجرة بالتضمن تدل على الورق وتدل على الغصن وتدل على الجذع وتدل على الفرع وتدل على الساق وتدل على الثمرات، كل دي بالتضمن، وتدل على كل دول بالمطابقة. فهمت؟ يبقى أي اسم يدل على الله على الذات بالمتضمن، ويدل على الذات زائد صفة بالمطابقة. عرفت؟ وطالما هو خلاق عليم إذن هو حي، حي وموجود وقيوم وعزيز، صح؟ وطالما هو خلاق إذن لابد يبقى في حاجة اسمها إيه؟ خلق مخلوقة. فدي كلها اسمها الدلالات الأربعة، هي لزوم والتزام وتضمن ومطابقة. الاسم لما ينضم ليه اسم آخر بيزداد دلالات. تمام؟ فهنا الخلاق العليم. طيب قال كلاهما صيغة مبالغة، والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلا وهو عليم بكل شيء، يخلق بلا علم كيف، ولا يخفى عليه شيء، إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه، كيف يخلقه وهو يجهله. وإذا المعتزلة الحقيقة أن مذهبهم مذهب الكفر، أن كون ربنا لا يعلم ماذا تفعل أنت، وكون ربنا لا يعلم ماذا سيكون غدا، هذا معناه أنه ليس بخلاق، صح ولا لا؟ لأنه خلاق عالم ماذا يخلق، ولا يدل على أنه عليم. ولذا هم مذهب المعتزلة يؤدي إلى نفي العلم أساس، أساس النفي العلم. وطبعا هينفوا القرآن لأنه بينفوا العلم أصلا. فالله تبارك وتعالى خلاق، وهذه يدل على أنه عليم بكل شيء. يعني حتى لو ما فيش كلمة الخلاق العليم، فالخلاق لوحدها تدل على أنه عليم، تدل على أنه، لكن عليم وحدها لا تدل على أنه خلاق. تمام؟ إنما هو بيخلق بعلم سبحانه عز وجل تبارك وتعالى. طيب قال وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بكل خلق عليم، يبقى الخلاق العليم. وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف الخبير أيضا اسمان من أسماء الله الحسنى، والخبير عكس العليم، أن العليم يعلم الظاهر والخبير يعلم الباطن، لكن لما تيجي العليم لوحدها والخبير لوحدها. وقال ثم استوى على، ثم استوى إلى السماء، واستوى إلى غير استوى على، استوى إلى يعني قصد سبحانه، استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. شوف هنا معناها أن الأمر غير مخلوق، صح؟ لأنه قال إيه؟ خلق 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 يتنزل الأمر بينهن، يبقى الخلق غير الأمر. إذن أمر الله غير خلق الله، أمر الله غير مخلوق سبحانه، أمر كلامه كن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، من أسماء الله المعيد. ولما الكفار أنكروا البعث قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وطبعا كفار مكة أساسا كفرهم الكفر باليوم الآخر، إلى جانب تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الطعن في الملائكة باعتبارهم بنات الله. وطبعا هذا يتضمن الطعن في الله بأنه يلد، لأن البنات لما يكونوا بناته يبقى هو بيلد سبحانه. طيب، مبينا أن العالم بما أن العالم بما تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم. قال قد علمنا، شايف لما بيجيب الخلق بيضع معه دايما إيه؟ العلم. أي خلق تلاقي دايما في كلام عن العلم. فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيدن ربنا عالم بكل شيء وكتب كل شيء سبحانه. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم يبين ما المراد بالسبع المثاني. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان من السنة، لأن السنة مكملة وشارحة للقرآن. فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان للقرآن المبين باسم الفاعل. فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية هو فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني. إذا المقصود بالسبع المثاني الفاتحة. وإنما بيّنت ذلك أو بيّنت ذلك بإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي البخاري في تفسير هذه الآية بسند البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم. سيد بن المعلى صحابي وكلكم لا تعرفونه. سيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت. ظن سعيد إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة مقدمة على الإجابة، والصحيح إن صلاة الفريضة مقدمة على إجابة الوالدين مثلا فريضة. لكن إذا ناداك أبوك أو أمك في الفريضة وكان الأمر فيه خطر لابد من ترك الفريضة فورا، مثلا في حريق في البيت وحضرتك تكمل الصلاة تكون البيت ولع ما ينفعش، فتترك الصلاة وتروح تطفي الحريق. لكن إذا كان الوالد أو الوالدة بيناديك لأنه يحتاج شيء، ممكن الشيء يتأخر قليلا، ففي الفريضة لا تجيبه ولكن خفف في الفريضة وقت ما. أما في النافلة فإن علمت أنه يغضب فاترك النافلة، وإن علمت أنه لا يغضب أكمل النافلة مع التخفيف فيها. لكن لو أكملت مثل جريج يصيبك مثل ما أصاب جريج، أم نادته في الصلاة فلم يجبها، قال ربي وصلاتي ربي وصلاتي، وفضل الصلاة على أمه فدعت عليه فرأى يعني بلاء معروف. فهنا لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم بيناديك في الصلاة لابد إيش؟ أن تجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعاني فلم آتي حتى صليت. محسن ولا مسيء؟
محسن
من جهة ومسيء من جهة، لكنه لم يكن يعلم أنه لابد، فإذا هو محسن على كل الأحوال. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقال كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلابد، ما هو أي دعوة لك هيكون جميل. فقال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب منه ولم يلمه وإنما علمه. وهنا في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره، أحيانا الصحابة يخالفون ويثابون على المخالفة، أحيانا يخالفون ويأخذون الثواب على المخالفة. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وصفق الناس ولم يكونوا يعرفون التسبيح، وصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فعصى أبو بكر أنا بقولها مجازا يعني عصى. فأبو بكر رفع يده وحمد الله ثم تراجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأمر إن أبو بكر الصديق ها عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يساب أم يعاقب؟ أجيب، يساب لأن في تعظيم أجره، يساب نعم لأن في تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أجر واحد ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما تقدم إذن هذا صواب، الصواب ما فعله أبو بكر رضي الله عنه. ولما قال علي بن أبي طالب أمحو هذا في صلح الحديبية، فقال له أمحو كلمة رسول الله، قال ما لا أمحو، أمحو، قال لا أمحو، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هنا ظاهر الأمر معصية، لكن يثاب عليه، يثاب وليس أجر واحد بل أجر. فأحيانا الصحابة يخالفون ويكون الغرض أعظم من مسألة سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو علي بن أبي طالب عاد به الزمان وقال له أمحو، يقول له لن أمحو. ولو بكر الصديق لأنه عاد به الزمان وقال له ابقى مكانك، لن يبقى، فيرجع أيضا. لكن المعلى ابن المعلى لو رجع به الزمان ودعاني لصلاة الصلاة طيب ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته، وهذا يدل على حرص الصحابة على العلم، فقال الحمد لله رب العالم. فهذه أعظم سورة وليست أعظم آية، أعظم آية آية الكرسي، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. فالسبع المثاني والقرآن العظيم هم الاثنين الفاتحة، أو سبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم باقي القرآن، ولكن الصحيح الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم وباقي القرآن العظيم. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. والخلاف بقى هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ المالكية طبعا بيعتبروا أن أول آية هي إيش؟
الحمد لله.
الحمد لله. لذا أنت تأثم عند المالكية لو بدأت الصلاة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن خفف مالك في آخر الأمر وقال والاستعاذة مكروهة والبسملة مكروهة، وكان القول الأول أنها إيه؟ إيه؟
حرام.
فعند الملكية تبدأ بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين مباشرة، تبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة، فالاستعاذة مكروهة والبسملة إيه؟ مكروهة كذلك. طيب قال وبه تعلم أن قول من قال إنها سبع الطوال غير صحيح. لا، سبع الطوال اللي هي من أول سورة البقرة، إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. سبع الطوال البقرة نزلت في المدينة، والأنفال والتوبة والمائدة والنساء والعمران كله، والعلم عند الله. وقيل لها مثانية لأنها تسنى قراءتها في الصلاة، تسنى قراءتها في الصلاة، يعني أنت في كل ركعة لازم تقرأها، ومن غيرها تبطل إيش الصلاة، إلا عند ملكية برضه. ملكية عندهم الفاتحة ليست ركنا، واجبا نعم، لكن ليست ركنا، فتركوها عمدا هو الذي يبطل الصلاة
الملكية.
وحتى لو قرأت الفاتحة لا يشترط عندهم القيام له، وإنما اشترط القيام للسورة التي بعد الفاتحة. طيب. قال وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها أعظم سورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وإنما عطف القرآن على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحدة إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغير الصفات. وهذا مثل قوله تام من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ما جبريل وميكال ملائكته ورسل، من ملائكته ومن رسل صح، لكن أعادة يعني لتعظيم حق جبريل وميكال عليهما السلام. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كل ده متعلق بالله سبحانه، كل صفات الله عز وجل. قال تعالى لا تمدن، طبعا ترك الكلام في الفاتحة لأنه استوفاه في أول أضواء البيان. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. تمدن عينيك يعني تبصر ولا ترى ولا تنظر؟ تنظر فقط. تنظر فقط. البصر صفة ذاتية، الرؤية صفة ذاتية، النظر صفة فعلية. ولذا لما ربنا لا ينظر إليهم يوم القيامة يعني لا يبصرهم، لو قلت كده تكفر، لأن ربنا لا يغيب عن بصره شيء. لكن يوم القيامة هو بالنسبة للكافرين لا يبصرهم ولا لا ينظر إليهم. طيب لكن يبصرهم، لو أنكرت الإبصار تكفر، ولو أنكرت النظر تصدق، لأن هذا في الآيات مظبوط. فاهم الفرق؟
لا ينظر إليهم عقاب الله
ما، لكن النظر يتوجه، أما البصر حاسة، حاسة فيك ذاتية لك، برضو البصر في الله ذاتية، صفة ذاتية. فممكن ربنا ينظر أو لا ينظر، لكن ربنا يبصر أو لا يبصر كفر، ربنا يرى أو لا يرى كفر. فاهمين الفرق ولا لا؟ مش واضحة؟ حاسة البصر حاسة لازمة ذاتية للرب عز وجل، الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، والصفات الفعلية لا تنفك أصولها عن الله سبحانه وتعالى، لكن النظر يتوجه ولا يتوجه. فأنا دلوقتي لما لا أنظر إلى عبد الغفار، أنا لأني لا أنظر إليه فأنا لا أراه صح ولا أبصره، لكن راح بصري ولا موجود بصري؟ لما اعمل كده يبقى انا ابصرت ولا نظرت؟ نظرت. فالنظر توجيه البصر، يبقى صفه ايه؟ والبصر
ذاتيه.
ماشي كده. ولذا لا ينظر اليهم عقابا او احتقارا او تانيبا او تعنيفا، لكن لا يبصرهم، لا يراهم. اوعى، ما يصلح ان شيء لا يراه الله، لان هو الباطن سبحانه عز وجل، هو البصير جل وعلا.
هل يؤول النظر هنا أنه الرحمة؟
لا، مش تأويل النظر، هو النظر.
لا النظر إليهم.
لا
لا ينظر بالرحمة،
لا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم، وهذا لأنه مقتهم ولأنه يعنفهم. فكون مع لله المثل الأعلى، كوني لا أنظر إليه مش معنى راح مني النظر، عرفت؟ وكوني لا أنظر إليه أو أفسرها بإني أحتقره، لا، ده هو لازم نسبة النظر ثم نسبة مدلوله، فرق بين الشيء ومدلول الشيء، فرق بين الشيء ومدلول الشيء. مفهوم؟
نعم.
فإحنا لازم كل الصفات نسبتها لله سبحانه وتعالى، ولا نؤول إلا ما وجب فيه التأويل، لأن التأويل ده مذهب أشعري. لكن ما وجب فيه التأويل نؤوله، ما وجب فيه التأويل مثل ما ثبت أن الله أوله فقال مرضت يا عبدي، فهنا ربنا وصف نفسه بالمرض، فهل يمرض الله؟ لا، لابد أن نؤوله. ليه؟ لأن هو أول، هو سبحانه قال ألم تعلم أن عبدي يا فلان قد مرض، وأنك لو عدته لوجدتني عنده، معناه أنه هو لا يمكن يمرض سبحانه عز وجل. فهنا تأويل من الله سبحانه عز وجل. طيب، وهناك تأويل واجب، فلما يقول كنت سمعه الذي أسمع به، هنا لابد تقول كنت سمعه، يعني كنت مباركا سمعه، لأن ربنا لا يمكن هو كده معناه مخلوق. لو ربنا هو سمعك يبقى معناه ربنا مخلوق، صح ولا لا؟ ولو كان بصرك اللي تبصر به يبقى معناه ربنا مخلوق أيضا. فهنا لا، هذا يستلزم التأويل في الدين، هو إبلاغ المراد الحقيقي من الكلام. ولذا لا يحتاج العرب إلى أن نقول له أصل بيقول كذا ويقصد كذا، ده الأشاعرة هم اللي خرفوا التخريف، فيقولون اليد بمعنى القوة لأنه يقعد يخرف، واستوى بمعنى استولى وقهر، وعلي جمعة يقول لك استوى بمعنى استولى، واستولى وقهر ليه؟ شو بقى علي جمعة؟ استوى وقهر العرش ليه؟ عشان العرش ممكن عقله يقول له يا ود أنت أعظم مخلوق يا ولا، يقوم يتكبر على الخلق يا ولا، فأبدأ ما يتكبر فربنا يستولى عليه. أظن بقى ده مش تفسير مصطبة، ده تفسير عايز 60,000 بلغ على دماغه، صح ولا لا؟ ايه اللي لعرش مخه يقول له، عقله يقول له تكبر يا تكبر؟
مش أعظم مخلوق،
هو أعظم مخلوق العرش، أعظم من جهة العظم والكبر، لكن مش أعظم من جهة القيمة والقوة والفضل. فهنا لازم الصفات اللي نثبتها، لكن إذا ثبت التأويل ذهبنا إلى التأويل. والتأويل في الدين كله المراد المباشر. فأنا لما أقول رأيت أسدا ممسكا سيفه يهجم على الأعداء، مش محتاج أقول لك أنا أصلي أقصد راجل ومقصودش أسد عاء وماسك سيف، ما مش عاولي أقال، صح؟ أنت فاهم؟ انت فاهم على طول. انا بقول لك اسد ماسك سيفه او اسد على المنبر عم يخطب، مش انا مش محتاج اقول لك ده قصدي اسد ولبه ومش لا مفهومه. فالعرف التاويل المفهوم هو ده المقبول في دين الله عز وجل، غير ذلك لا يقبل اي تاويل. طيب قال قوله تعالى لا تمدن عينيك، يعني لا تنظر ولا تبصر. هل يجوز تحويلها الى لا تبصر او لا ترى؟ لا، لا تمدن عينيك يعني لا تنظر، فالنظر هو مد العين. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، وليس معناها لا يعني لا تنظر، معناها لا تتاثر. عنده قصر، عنده بيوت، وعنده فيلا، وعنده سياره، وعنده اموال، ما هي دي يموت وتحط في التراب. دقيقه، اغلى واحد، اغلى واحد عندك بيموت انت بتاخده بنفسك وتحطه في التراب. فلات ايه اللي كان مكان يعني هيملكه مثل قارون ولا فرعون؟ ما فلا تمدن يعني لا تتاثر بوجود زينه للحياه الدنيا واموال عند اناس اخرين، فكلها ذاهبه. قال لما بين تعالى انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقران العظيم، هذا اكبر واعظم نصيب وحظ، يعني انت اتيناك اعظم حظ في العالم كله. فالسبع المثاني والقرآن العظيم أعظم من المخلوقات كلها. نعم، وإحنا قلنا طبعا ده فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم جدا، فهذا أعظم حظ عند الله تعالى. فنهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخص، والدنيا كلها حقيرة وخسيسة. زائد أنه حتى لو لم تكن حقيرة ولا خسيسة فكل ما عليها عائد إلى الله، فالناس كما ذكرت يملكون الأموال ثم يتركونها، يسرقون الأموال ثم يتركونها، ينهبون، يسرقون، يحتلون، يتبادلون، يبيعون، يقرضون، يقترضون، ثم كله يترك المال، من مال الله ويموت. وأي أرض، شوف أي قطعة أرض عندك في أسوان في أي حتة، انظر لأي قطعة أرض وشوف ملكة على مدى التاريخ وملكها الآن، هل هو ملك حقيقة ولا طارئا مؤقت. قال لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر للنصيب الأحقر الأخص الذي هو الدنيا، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأنت لا يمكن أن تؤتى المال إلا للفتنة والاختبار، لا يمكن، ما في شيء تاني، ما في غرض تاني خالص إلا الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة وقبل غروبها العصر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أطراف النهار الظهر والعصر وآناء الليل العشاء والمغرب، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. يبقى نفتنهم دي نفتن البعض دون البعض ولا الكل؟ الكل، كله يفتن. أي حد عنده أملاك، حتى سليمان عليه السلام اللي هو أوذي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فتنة. أنما أموالكم وأولادكم، وده أسلوب قصر، يبقى المال كله فتنة، مفيش مال مش فتنة، مفيش جزء من المال مش فتنة، كل المال فتنة. قال لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهنا الأزواج هنا مقصود الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا أزواجا منهم، ليس معنى أزواجا يعني جمع زوجات مثلا أو جمع زوج، لا، أزواج يعني أنواع، يعني من كل شيء خلقنا إيه؟
زوجين.
الحاجة الوحيدة اللي هي فرض فقط العرش، صح؟ كرسي غلط
اللي هو على الحقيقة، لا
الوتر هو الله بس،
مع الحقيقة لا،
بس هو الله واحد، لأن كل شيء زوجين، كل شيء زوجين، في زي، في مماثل، في مثيل،
أو يحتاج يحمله
أحد، أو يحتاج إلى غيره، لكن وكل شيء عناصر مركبة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الوتر سبحانه على الحقيقة، هو هيتكلم عنه بعدين. قال طيب، فهنا احنا هذا القدر، في سؤال في الخلاق، في صفة الخلاق او في العلم، أو في الخبرة أو في التأويل.
النظر النظر ما ينظر ويرى
ويبصر ويشهد.
نعم والنظر هو في صفة
الفعل
يعني. وأخي قال هو نظر يعني معناه لو لا ينظر يعني لا يبصر لا يرى
لا لا.
أو لا ينظر يعني هو يرى بالنظر الرحمة يعني.
لا لا ده مدلول المعنى وليس وليس هو المعنى.
طب كيف نفرق الشيء بالنسبة لفعلنا فعلية ذاتية فهمنا ولكن
ما النظر هو توجيه البصر إلى جهة إلى جهة معينة تمام. فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء ولكنه لا ينظر إليهم يعني يعرض عنه يحتقرهم سبحانه عز وجل هذا هو. لكن ما هل لا يراهم لا يمكن هل لا يسمعهم مستحيل لا يغيب عنه شيء سبحانه. ألم يعلم بأن الله يرى أما ينظر إليك هم لا يبصرون هذا معناه أن في ناس تنظر إلى الشيء ولا تنتبه له وياما أشياء بننظر له ولا ننتبه له خالص. لكن ليس الله هذا هذا الخلق خلق نقص.
طب أشعراء يقولون لماذا أنتم تنكرون علينا تأويلنا أنتم تقولون هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة النظر أو الله أنساكم
إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنت ما تخالفش اللغة احنا ما نخالفش اللغة أبدا. أنت اللي بتخالف. أنت لما تيجي تقول اليد بمعنى القوة وبمعنى النعمة نقول لك صح من ضمن معاني اليد القوة والنعمة لكن ده المعنى المرجوح. المعنى الأصلي ان انت لما تسمع كلمه لا انا بقول لك يد اول ما يجي في ذهنك القوه
لا
اول ما يجي في ذهنك النعمه ولا اليد
اليد.
طيب يبقى اذا انت لا تنصرف عن المعنى الاصلي الى المعنى الممكن الا اذا كان هناك ما يؤدي الى هذا. ففين اللي يؤدي الى هذا لما اقول بل يده المثنى بالذات لا يقبل اي تاويل اخر. فبل يده يعني يداه نيه فقط. فاذا انت دائما تاخذ المعنى الاصلي لا تنصرف الى المعنى الاخر الا اذا كان كلام العرب هكذا دائما. يعني انا لما بقول لك اسد انت عايز اول ما يجي في ذهنك الاسد اللي هو المخلوق الحيوان المعروف تمام كده. اما بقول لك اسد المنابر ما بيجيش اصلا صوت حيوان في ذهنك خالص خالص خلاص كده. اول معنى يجي لك اسد المنابر يعني رجل خطيب بليغ مظبوط كده. فهي كده اول معنى العربي لا ننصرف عنه الا لدليل ومفيش دليل عند الاشاعره في كل تاويلاته. يعني ايه استولى على العرش تقول لي استولى يعني ايه استولى ما مستولى على كل حاجه ما هو كل شيء تحت قهر الله عز وجل. انما معنى استولى ان العرش لم يكن في حوزته ثم صار في حوزه صح ولا لا. ما هو استولى يعني تملك الشيء طب هو اصلا يملكه فهل ملك ما ملك ايه الكلام ده. فاستولى مش مقبولة بكل الصور لكن استعلى هو المعنى الصحيح لاستوى يعني المعنى معنى استوى يعني استعلى. فهنا انت دائما تاخد المعنى الاصلي للغة العربية لا تصرفه الا اذا كانت اللغة تصرفه في السياق. فانا هو ومتنساش مسألة اسد وانت تعرف اسد بيجي لك في ذهنك شيء اسد المنابر خلاص اسد ماسك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمزة اسد الله خلاص جاء في دماغ الناس مخالب لما قال خالد سيف الله المسلول هل يجي ذهنك نهائي السيف ابو مقبض بتاع دي ولا سيف الله عرفت خلاص ان فارس صح ولا لا يا اخوان. فهو ده. فاحنا لما بنأول بحسب مقاصد اللغه العربيه ومسار اللغه العربيه الصحيح لانه ان انزلناه قرانا عربيا هم لما بيقولوا بيخالفوا اللغه يبقى انت بتطعن في انه انزلناه قرانا عربيا مباشره. واضحه كده هذا هو التاويل اللي
في اللزوم والالتزام.
حاضر. انت دلوقتي لما تبص للكتاب ده الكتاب ده يدل على الغلاف ده بالتضمن ولا بالمطابقه؟
بالتضمن.
ويدل على الصفحات دي بالتضمن ولا بالمطابقه؟ بالتضمن مش كده. ويدل على الكلمات المطبوعه
بالتضمن.
ويدل على كل شيء بالمطابقه. يدل باللزوم ان في مطبعه طبيعته
نعم
باللزوم
نعم.
صح ولا لا؟ طب يدل بالالتزام انه ممكن يقرا ويستعمل
نعم.
الشجره تدل باجزائها على التضمنات تتضمن جذوع تضمن اوراق تضمن ثمار بالتضمنات وكل ده بالايه وتدل باللزوم ان فيه بذره وزرع وري وسياء وكل ده وتدل بالالتزام انك تستفيد منها تستظل بذلها تاكل ثمره منها صح ولا لا. السياره يلا بقى يوسف
السياره فيها اطارات
طيب.
فيها ابواب
طيب.
كله
تضمنات
دركسيون
وفرامة
بتمطر
تمام باللزوم
يوجد سائق يوجد
باللزوم
مصنع
سيارات لازم بالالتزام
وبالالتزام استفيد منها
تستعمل في استعمالها المعروف. فلله بقى المثل الآن الله رزاق. يلا بقى حد يقول لي بيدل بالتضمن على
ذات الله،
على ذات الله يدل بالتضمن على صفة صفة الرزق بس، يدل باللزوم
على
الحياة والحي، هو هيرزق وهو مش حي ازاي، وعلم بيرزق بعلم تمام، وغنى هيرزق بدون غنى ازاي، هيبقى باللزوم يدل على كل دول بالالتزام
على وجود رزق
في مرزوقات، ارض بترزق، انت بترزق، فرخه بترزق، صح.
طب شيخ ابن سيمر رحمه الله يذكر في قواعد المسلم مسألة لا يكون لزوم يكون التزام،
كل العلماء السلف يقولوا التزام فقط، وهنا المسألة دي أولا التزام والتضمن المطبق لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كلام تحليلي علمي من العلماء، فنلزمهم بهذا الإلزام، هو بيستعمل الالتزام بالمعنيين السبب والنتيجة كله. طب ما تخلي السبب لوحده والنتيجة لوحده، يبقى اللزوم والالتزام تبقى أولى من هذا كله. قاعدة اللزوم ممكن ربنا يخرقها، قاعدة الالتزام ربنا يخرقها سبحانه وتعالى. فمن التزامات النار انها تحرق، دي دلالة التزام مش لزوم، ان لما اشوف نار دلالة اللزوم ان في اشعال وان في حاجة اشعلتها، دلالة التزام انها تحرق تشوي وتحرق تمام. لما لا تحرق ابراهيم عليه السلام يبقى ربنا لغى في النار ساعتها
صفة الحرق،
دلالة التزام، دلالة التزام. لما الناقة تطلع من صخرة يبقى ربنا لغى دلالة ايه اللزوم، لان الناقة لا يمكن تأتي الا من جماع بعير مع ناقة، مش كده ولا لا؟ فكون ناقة تطلع كده بدون جماع ولا حاجة وتطلع ضخمة، هذا دلالة خرق دلالة. ولما يأتي مريم عليه السلام طعام وهي ما أن لك هذا، قالت هو من عند الله، خرق دلالة. ولما تحمل بدون حيوان، خرق دلالة اللزوم. فربنا حين يخرق دلالة اللزوم وحين يخرق دلالة الالتزام تمام. هي موجودة في كل تضمن، في كل وصف الله عز وجل، ولذا الاسمين الأعظمين بعد اسم الله طبعا الحي القيوم، لأن الحي تدل على جميع صفات الذات، والقيوم تدل على جميع صفات الأفعال. ولذا اضطر ابن القيم ابن تيمية ابن القيم يقول الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وهذا خطأ.
شيخ التضمن دليل على جزء المطابقة، دليل على كل اللزوم بقى
على السبب، والالتزام دليل على النتيجة.
شيخ ممكن مثال على اسم الحي تذكر
الحي؟
نعم اسم الحي
مثال ايه؟
التضمن المطابقة والالتزام.
لا
لا أنا
الحي هتدل بالالتزام على ايه؟ على صفة بالتضمن على صفة الحياة وبالتضمن على ذات الله تمام؟ طيب هتدل باللزوم؟
لا يوجد،
لا مكمل كمال الحياة،
كمال الحياة
يعني العزة والكبر والكبرياء والتأدب مع الله انه يقول هذا، وتدل بالالتزام ما فيش صفات الذات دلالة بالالتزام.
التزام هو يحيي البشر؟
لا ده محيي مش الحي.
سبحان
الله. والمحي مش من اسماء الله بل من صفات الله.
نعم.
والمميت من صفات الله وليس من اسماء الله.
نعم. هناك مراتب في الله.
زي العزة، العزة غير الإعزاز. نعم. فمن صفات الله العزة والإعزاز. العزة صفة ذات والإعزاز صفة. فلذا هو يعز من يشاء. يعز دي إعزاز ولا عزة؟
إعزاز. إعزاز.
أجيب. إعزاز. إعزاز. صح ولا لا؟
نعم.
يحيي حي ولا محي؟
محي.
محي. محي. إحياء ولا حياة؟
احياء. شيخنا هناك مراتب في الله
واضحه.
نعم هناك مراتب في اسماء الله سبحانه وتعالى، يعني هل اسم يتقدم على الاسم؟
طبعا.
نعم
اسم يعني الله هو الاسم الاعظم
تمام.
فانت لا يمكن تقول انه العزيز اسم من اسماء الحي. العزيز اسم من اسماء اسماء الله، لان ولله الاسماء الحسنى، يعني الاسماء كلها معطوفه على اسم الله فهو الاسم الاعظم.
يعني هناك مراتب في
ده، ما ورد 7000 مره في القران، 6999 ما فيش اسم ورد بالشكل ده خالص، وهو اسهل لفظ ممكن نطقه بلسان، ولا اي تعب ولا كان ولا يا الله، سهل خالص ماشي مع النفس كده، والجمال كله فيه. فانت لا يمكن تقول الحي من اسم الله، اسم الاسماء الحي ما ينفع، انما الحي اسم اسماء الله، لانه قال وللرحمن الاسماء الحسنى فادعوه بها، ومع ان اسم الرحمن هو الاسم الاعظم التالي لله عز وجل، لان قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فممكن اقول فلان رحيم وفلان عزيز وفلان حي، ما انت حي ولا ميت؟ حي. لكن انت رحمن ينفع؟ كفر. فالرب تخلص من كتاب الاسماء الحسنى ان شاء الله، الرب تخلص. زي اسم الرب ده من اسماء الله عز وجل صح، وارد حوالي 699 مرة أو حوالي 700 مرة في القرآن، لكن لو سألت لها وقلت لك هات لي اسم الرب مش حاج... مش هتلاقي انت دليل عليك.
التعريف الرب
اه مفيش. واسم ورب لوحدها برضه مش هتعرف تجيب،
لازم مضافه.
يعني كل ورد في القران ليس به الف ولا رب العالمين.
اه لكن الرب لا لم تكن، لكن اغير الله ابغي
رب.
هي دي على انه اسم مطلق. من شروط الاسماء الحسنى ان يكون مطلق، ما يكونش مضاف ابدا، ما يكونش مضاف خالص. وكلمه الرب لا تقال الا لله، لكن رب بالاضافه تقال لله ولا غير الله. ولذا قال يوسف عليه السلام انه ربي على مين؟
على الملك،
على عزيز مصر. لا على عزيز مصر، مش الملك، على عزيز مصر. العزيز رئيس الوزراء، الملك حاجه ثانيه.
هناك بعض الناس يقول
رب العالمين بالإضافة يشترك الله مع غيره، بالانفراد الله وحده.
يقول في بعض أسماء لابد يأتي بأل بعضهم ليس كل.
لا هذا غلط، هذا خطأ، خطأ شديد، خطأ شديد جدا جدا.
لماذا إيه خطأ شديد؟ يعني أقول فقط أعرف يعني.
ما هو أصلا الاسم في اللغة العربية يضاف إليه الألف واللام أو لا يضاف إليه الألف واللام. فالله هو حي وهو الحي، الرحمن وهو رحمن. المشكلة فده غلط، ده تعسف ولا دليل على كلامه، لا دليل عليه خالص. ماشي احنا كده عندنا.
طيب
خد علم ارجل وكده ايه
تسجيل.
اه انتوا اللي فتحتوا شفت الاسوانيه بقى شفت.
يعني مش انا
ده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، قال الله تعالى ان ربك هو الخلاق العليم. اولا من اسماء الله الخلاق، ومن أسمائه الخالق، الخالق والخلاق. وأقرب اسم للخالق والخلاق البارئ، وبعد البارئ المصور. والخلق نوعان، خلق ينفرد به الله وخلق مشترك. فالخلق الذي ينفرد به الله هو الخلق من العدم، خلق من العدم، شيء كل شيء كان عدما، كل شيء كان عدما والله عز وجل أوجده. والنوع الثاني من الخلق يشترك فيه مع الله غيره، وهو تحويل المادة من صورة إلى صورة، وليس تحويل المادة من مادة إلى مادة. يعني مادة النار لا يمكنك تحولها ماء، لا يمكن أبدا، ولكن المادة نفسها ممكن تحول صورتها. فعندك مادة الخشب ممكن تحولها إلى كرسي أو إلى منضدة، مادة القماش ممكن تحولها إلى ثوب، إلى عباء، إلى أي شيء من الصور. فده التحويل، هذا الخلق ما يحولون. ولذا النجار خلق الكرسي، نعم، الترزي خلق القميص، نعم، خلقه بمعنى حول المادة من صورة إلى صورة. لكن تحويل مادة إلى مادة أخرى هذا لا يمكن إلا لله. لذا جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لا يمكنك تخلي النار بردا وسلاما، مستحيل، مع أن ده خلق تحويلي برضه. في بقى الخلق من العدم، ده منفرد به ربنا عز وجل. الخلاق هي نفسها الخالق بس مبالغة. والخالق ورد في سورة الحشر، والخلاق ورد في هذه السورة. إن ربك هو الخلاق العليم. والعليم اسم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى. والعليم لما تأتي وحدها معناها العليم بالظاهر والباطن، ولما تأتي مع الخبير معناها العليم بالظاهر فقط، وأما الخبير هي العليم بالبواطن، من الخبور، من الخبرة، والخبرة الغوص في باطن الأرض لمعرفة ما فيه. فإن ربك هو الخلاق العليم، ذكر الله في هذه الآية أنه هو الخلاق العليم، وهذا اسمان من أسماء الله الحسنى، وكلاهما صيغة مبالغة من الخالق والعالم. لكن هل من أسماء الله العالم؟ لا، ليس من أسماء الله العالم. هل من أسماء الله العلام؟ لا، لكن من وصف الله أنه العلام، نعم، لأنه علام الغيوب. أما هل من أسماء الله العلام اللي ذكروه كالشيخ السعدي مثلا وغيره، أخونا بدر وغيره؟ خلق خطأ، ليس من أسماء الله لا العالم ولا العلام، ليس من أسماء الله، لكن من أسماء الله
العليم
سبحانه عز وجل. والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلا وهو عليم بكل شيء. فاسم الخلاق لوحده، طبعا كل أسماء الله فيها الكمال والجمال والجلال، وهل الكمال والجلال والجمال مختص فقط بأسماء الله أم بأسمائه وصفاته؟ طيب هل المنتقم شديد العقاب فيها جمال وكمال وجلال؟ إذا تعلقت بالله نعم، إذا تعلقت بالله نعم، أما إذا تعلقت بغير الله فينظر في الأمر، لأنه هو شديد العقاب على من يستحقه وزيادة، وسريع الحساب للكفار الذين يستحقون هذا. فالصفات التي قد تكون في غير الله مذمة ونقص تكون في الله كمال، يعني من نقصك أنك لا تأكل، من كمال الله أنه لا يأكل، من نقصك أنك لا تنام، أنت وروح للطبيب الحاج أنا مش عارف أنا، لكن من كمال الله أنه لا ينام. فأحيانا تكون الصفة تدل على النقص إن كانت في حق المخلوق، أما أي صفة تعلقت بالله عز وجل فهي تدل على الكمال والجمال والجلال. هذا في الصفات. أما الأسماء فكلها هكذا، كلها هكذا، مع النظر إلى اسم المتكبر، لأن التكبر في حق الله جلال وجمال وعظمة، لأنه هو الوحيد الذي من حقه طبعا أن يتكبر، أما غيره لا، فهو أكبر كبير متكبر سبحانه تبارك وتعالى. فهو الاسم عموما يفيد هكذا، الاسم لما ينضم إليه اسم آخر يزداد كمالا وجمال. فالخلاق وحدها كمال وجمال، لما توضع جنبها اسم العليم يبقى خلاق وعليم بما خلق، وخلق بعلم سبحانه عز وجل. فأي اسم يضاف إليه اسم آخر بيزداد معنى وبيزداد جمالا. وطبعا الخلاق أي اسم يتضمن صفة بالتضمن لازم، فيتضمن صفة إيه بالتضمن هنا؟
خلاق
صفة الخلق؟ لا، بالتضمن صفة الخلق، وبالتضمن دلالة على الذات. الأسماء كلها في الدلالة على الذات متساوية. المعتزلة وقفوا عند هنا، قالوا كل الأسماء تشير إلى واحد، نقول نعم تشير إلى واحد من جهة الذات، لكن تختلف من جهة الصفة. يعني الله هو نفسه الخلاق والعليم والمؤمن والسلام والمهيمن، كل ده هو تدل على ذات واحدة اللي هو الله، لكن كل اسم يدل على صفة أخرى. فصفة السلام غير صفة القدوس غير صفة المهيمن غير صفة الخلاق. المعتزلة قالوا ما فيش صفة، الأسماء كلها مجرد حروف كده ملهاش معنى، تدل على شخص واحد. لما يبقى الخلاق تدل على الذات الإلهية بإيه؟ بالتضمن، وتدل على صفة الخلق بالتضمن، وتدل على الذات والخلق بالمطابقة، وتدل على العلم والكمال باللزوم، لأن هو بالحياة والقيومية والعلم والعزة والكمال باللزوم، وتدل على وجود مخلوقات بالالتزام. إيه كلام ده مش معقد، هو كلام بسيط جدا. التضمن الدلالة على الجزء بالنسبة للمخلوقات، المطابقة بالدلالة على الكل. تمام كده؟ يعني مثلا انت لما تشرح واحد زي يوسف هتلاقي فيه وجه، وتلاقي دراع ودراع ورجل ومناخير ومخ، مخ سعيدة بس مخ، فكل جزء من ده يدل على يوسف بالتضمن. يعني يوسف أجزاء تتضمن هذه الأشياء، كالشجرة بالتضمن تدل على الورق وتدل على الغصن وتدل على الجزء وتدل على الفرع وتدل على الساق وتدل على الثمرات، كل دي بالتضمن، وتدل على كل دول بالمطابقة. فهمت؟ يبقى أي اسم يدل على الله على الذات بالمتضمن، ويدل على الذات زائد صفة بالمطابقة. عرفت؟ وطالما هو خلاق عليم إذن هو حي، حي وموجود وقيوم وعزيز، صح؟ وطالما هو خلاق إذن لابد يبقى فيه حاجة اسمها إيه؟ خلق مخلوقة. فدي كلها اسمها الذلات الأربعة، هي لزوم والتزام وتضمن ومطابقة. الاسم لما ينضم إليه اسم آخر بيزداد دلالات. تمام؟ فهنا الخلاق العليم. طيب قال كلاهما صيغة مبالغة، والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلا وهو عليم بكل شيء، يخلق بلا علم كيف، ولا يخفى عليه شيء، إذ الجاهل بالشيء لا يمكن أن يخلقه، كيف يخلقه وهو يجهله. ولذا المعتزلة الحقيقة أن مذهبهم مذهب الكفر، أن كون ربنا لا يعلم ماذا تفعل أنت، وكون ربنا لا يعلم ماذا سيكون غدا، هذا معناه أنه ليس بخلاق، صح ولا لا؟ لأنه خلاق عالم ماذا يخلق، ولا يدل على أنه عليم. ولذا هم مذهب المعتزلة يؤدي إلى نفي العلم أساس، أساس النفي العلم، وطبعا هينفوا القرآن لأنه بينفوا العلم أصلا. فالله تبارك وتعالى خلاق، وهذه يدل على أنه عليم بكل شيء. يعني حتى لو ما فيش كلمة الخلاق العليم، فالخلاق لوحدها تدل على أنه عليم، تدل على أنه، لكن عليم وحدها لا تدل على أنه خلاق، تمام؟ إنما هو بيخلق بعلم سبحانه عز وجل تبارك وتعالى. طيب، قال وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بكل خلق عليم، يبقى الخلاق العليم. وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واللطيف الخبير أيضا اسمان من أسماء الله الحسنى، والخبير عكس العليم، عن العليم يعلم الظاهر والخبير يعلم الباطن، لكن لما تيجي العليم لوحدها والخبير لوحدها. وقال ثم استوى على، ثم استوى إلى السماء، واستوى إلى غير استوى على، استوى إلى يعني قصد سبحانه، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. شوف هنا معناها أن الأمر غير مخلوق، صح؟ لأنه قال إيه؟ خلق 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 يتنزل الأمر بينهن، يبقى الخلق غير الأمر. إذن أمر الله غير خلق الله، أمر الله غير مخلوق سبحانه، أمر كلامه كن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، من أسماء الله المحيط. ولما الكفار أنكروا البعث قالوا أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. وطبعا كفار مكة أساسا كفرهم الكفر باليوم الآخر، إلى جانب تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الطعن في الملائكة باعتبارهم بنات الله. وطبعا هذا يتضمن الطعن في الله بأنه يلد، لأن البنات لما يكونوا أو بناته يبقى هو بيلد سبحانه. طيب، مبينا أن العالم بما أن العالم بما تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم. قال قد علمنا، شايف لما بيجيب الخلق بيضع معه دايما إيه؟ العلم. أي خلق تلاقي دايما في كلام عن العلم. فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيدن ربنا عالم بكل شيء وكتب كل شيء سبحانه. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم يبين ما المراد بالسبع المثاني. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان من السنة، لأن السنة مكملة وشارحة للقرآن، فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان للقرآن المبين باسم الفاعل. فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية هو فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني. إذا المقصود بالسبع المثاني الفاتحة. وإنما بينت ذلك أو بينت ذلك بإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي البخاري في تفسير هذه الآية بسند البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم. سيد بن المعلى الصحابي وكلكم لا تعرفونه. سيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت. ظن سعيد أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مقدمة على الإجابة، والصحيح أن صلاة الفريضة مقدمة على إجابة الوالدين مثلا فريضة. لكن إذا ناداك أبوك أو أمك في الفريضة وكان الأمر فيه خطر لابد من ترك الفريضة فورا، مثلا في حريق في البيت وحضرتك تكمل الصلاة تكون البيت ولع، ما ينفعش فتترك الصلاة وتروح تطفي الحريق. لكن إذا كان الوالد أو الوالدة بيناديك لأنه يحتاج شيء، ممكن الشيء يتأخر قليلا، ففي الفريضة لا تجيبه، ولكن خفف في الفريضة وقت ما. أما في النافلة فإن علمت أنه يغضب فاترك النافلة، وإن علمت أنه لا يغضب أكمل النافلة مع التخفيف فيها. لكن لو أكملت مثل جريج يصيبك مثل ما أصاب جريج، أم نادته في الصلاة فلم يجبها، قال ربي وصلاتي ربي وصلاتي، وفضل الصلاة على أمه فدعت عليه فرأى يعني بلاء معروف. فهنا لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم بيناديك في الصلاة لابد إيه؟ أن تجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعاني فلم آتي حتى صليت. محسن ولا مسيء؟
محسن
من جهة ومسيء من جهة، لكنه لم يكن يعلم أنه لابد، فإذا هو محسن على كل الأحوال. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقال كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلابد، ما هو أي دعوة لك حيكون جمالية. فقال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب منه ولم يلمه، وإنما علمه. وهنا في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره، أحيانا الصحابة يخالفون ويثابون على المخالفة، أحيانا يخالفون ويأخذون الثواب على المخالفة. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وصفق الناس ولم يكونوا يعرفون التسبيح، وصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فعصى أبو بكر مجازا يعني عصى. فأبو بكر رفع يده وحمد الله ثم تراجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأمر إن أبو بكر الصديق عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يساب أم يعاقب؟ أجيب، يساب، لأن في تعظيم أجراء يساب، نعم، لأن في تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أجل واحد ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما تقدم إذن هذا صواب، الصواب ما فعله أبو بكر رضي الله عنه. ولما قال علي بن أبي طالب أمحو هذا في صلح حديبية، فقال له أمحو كلمة رسول الله، قال ما لا أمحو، أمحوها، قال لا أمحو، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هنا ظاهر الأمر معصية، لكن يثاب عليه، يثاب وليس أجرا واحد بل أجرا. فأحيانا الصحابة يخالفون ويكون الغرض أعظم من مسألة سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو علي بن أبي طالب عاد به الزمان وقال له أمحو، يقول له لن أمحو. ولو أبو بكر الصديق لأنه عاد به الزمان وقال له ابقى مكانك، لن يبقى، فيرجع أيضا. لكن المعلى ابن المعلى لو رجع به الزمان ودعاني وصلت الصلاة تمام. طيب ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته، وهذا يدل على حرص الصحابة على العلم، فقال الحمد لله رب العالم. فهذه أعظم سورة وليست أعظم آية. أعظم آية آية الكرسي، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالسبع المثاني والقرآن العظيم هم الاثنين الفاتحة، أو السبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم باقي القرآن، ولكن الصحيح الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم وباقي القرآن العظيم. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. والخلاف بقى هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. المالكية طبعا بيعتبروا أن أول آية هي إيش؟ الحمد لله. لذا أنت تأثم عند المالكية لو بدأت الصلاة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن خفف مالك في آخر الأمر وقال والاستعاذة مكروهة والبسملة مكروهة، وكان القوي يقول أنها إيه؟ إيه؟ حرام. فعند المالكية تبدأ بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين مباشرة، تبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة، فالاستعاذة مكروهة والبسملة إيه؟ مكروهة كذلك. طيب قال وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيح. لا، السبع الطوال اللي هي من أول سورة البقرة، إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. سبع الطوال البقرة نزلت في المدينة، والأنفال والتوبة والمائدة والنساء والعمران كله، وعلم عند الله. وقيل لها مثانية لأنها تسنى قراءتها في الصلاة، تسنى قراءتها في الصلاة، يعني أنت في كل ركعة لازم تقرأ ومن غيرها تبطل إيش الصلاة، إلا عند ملكية برضه. ملكية عندهم الفاتحة ليست ركنا، واجبا نعم لكن ليست ركنا، فتركوها عمدا هو الذي يبطل الصلاة. وحتى لو قرأت الفاتحة لا يشترط عندهم القيام له، وإنما يشترط القيام للسورة التي بعد الفاتحة. قال وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها أعظم سورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وإنما عطف القرآن على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغير الصفات، وهذا مثل قوله تام من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثم جبريل وميكال ملائكة ورسل، من ملائكة ومن رسل صح، لكن أعادة يعني لتعظيم حق جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كل ده متعلق بالله سبحانه، كل صفات الله عز وجل. قال تعالى لا تمدن، طبعا ترك الكلام في الفاتحة لأنه استوفاه في أول أضواء البيان. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، تمدن عينيك يعني تبصر ولا ترى ولا تنظر، تنظر فقط، تنظر فقط. البصر صفة ذاتية، الرؤية صفة ذاتية، النظر صفة فعلية. ولذا لما ربنا لا ينظر إليهم يوم القيامة يعني لا يبصرهم، لو قلت كده تكفي، لأن ربنا لا يغيب عن بصره شيء، لكن يوم القيامة هو بالنسبة للكافرين لا يبصرهم ولا لا ينظر إليهم،
لا ينظر إليهم.
طيب لكن يبصرهم،
نعم.
لو أنكرت الإبصار تكفر، ولو أنكرت النظر تصدق، لأن هذا في الآيات مظبوط، فاهم الفرق؟
لا ينظر إليهم عقاب الله،
ما لكن النظر يتوجه، أما البصر حاسة، حاسة فيه ذاتية لك، برضو البصر في الله ذاتية، صفة ذاتية. فممكن ربنا ينظر أو لا ينظر، لكن ربنا يبصر أو لا يبصر كفر، ربنا يرى أو لا يرى كفر. فاهمين الفرق ولا لا؟ مش واضحة. حاسة البصر حاسة لازمة ذاتية للرب عز وجل، الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، والصفات الفعلية لا تنفك أصولها عن الله سبحانه وتعالى، لكن النظر يتوجه ولا يتوجه. فأنا دلوقتي لما لا أنظر إلى عبد الغفار، أنا لأني لا أنظر إليه فأنا لا أراه صح ولا أبصره، لكن راح بصري ولا موجود بصري؟ لما أعمل كده يبقى أنا أبصرت ولا نظرت؟
نظرت.
فالنظر توجيه البصر، يبقى صفة إيه؟
فعلية.
والبصر
ذاتية.
ماشي كده؟ ولذا لا ينظر إليهم عقابا أو احتقارا أو 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 تأنيبا أو تعنيفا، لكن لا يبصرهم، لا يراهم، أوعى. ما يصلح أن شيء لا يراه الله، لأن هو الباطن سبحانه عز وجل، هو البصير جل وعلا.
هل يؤول النظر هنا أنه الرحمة؟
لا، مش تأويل النظر، هو النظر.
لا النظر إليهم.
لا
لا ينظر بالرحمة،
لا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم، وهذا لأنه مقتهم ولأنه يعنفهم. فكون مع لله المثل الأعلى، كوني لا أنظر إليه مش معنى راح مني النظر، عرفت؟ وكوني لا أنظر إليه أو أفسرها بإني أحتقره، لا، ده هو لازم نسبة النظر ثم نسبة مدلوله، فرق بين الشيء ومدلول الشيء، فرق بين الشيء ومدلول الشيء، ما فهمت؟
نعم.
فإحنا لازم كل الصفات نسبتها لله سبحانه وتعالى، ولا نؤول إلا ما وجب فيه التأويل، لأن التأويل ده مذهب أشعري، لكن ما وجب فيه التأويل نؤوله، ما وجب فيه التأويل مثل ما ثبت أن الله أوله فقال مرضت يا عبدي، فهنا ربنا وصف نفسه بالمرض، فهل يمرض الله؟ لا، لابد أن نؤوله. ليه؟ لأن هو أول، هو سبحانه قال ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض وأنك لو عدته لوجدتني عنده، معناه أنه هو لا يمكن يمرض سبحانه عز وجل، فهنا تأويل من الله سبحانه عز وجل. طيب، وهناك تأويل واجب، فلما يقول كنت سمعه الذي أسمع به، هنا لابد تقول كنت سمعه، يعني كنت مباركا سمع، لأن ربنا لا يمكن هو كده معناه مخلوق، لو ربنا هو سمعك يبقى معناه ربنا مخلوق صح ولا لا؟ ولو كان بصر جلست تبصر به يبقى معناه ربنا مخلوق أيضا. فهنا هذا يستلزم التأويل في الدين، هو إبلاغ المراد الحقيقي من الكلام. ولذا لا يحتاج العرب إلى أن نقول له أصل بيقول كذا ويقصد كذا، ده الأشاعر هم اللي خرفوا التخريف ده. فيقولون اليد بمعنى القوة لأنه يقعد يخرف، واستوى بمعنى استولى وقهر. وعلي جمعة يقول لك استوى بمعنى استولى، واستولى وقهر ليه؟ شوف علي جمعة استوى وقهر العرش ليه؟ عشان العرش ممكن عقله يقول له يا ود انت اعظم مخلوق يا ولا، يقوم يتكبر على الخلق يا ولا، فبدل ما يتكبر فربنا يستولى عليه. اظن ده بقى ده مش تفسير مصطبه، ده تفسير عايز 60,000 بلغ على دماغه. صح ولا لا؟ ايه اللي العرش مخه يقول له عقله يقول له تكبر يا تكبر؟ هو اعظم مخلوق العرش، اعظم من جهه العظم والكبر، لكن مش لكن مش مش اعظم من جهه القيمه والقوه والفضل. فهنا لازم الصفات اللي نثبتها، لكن اذا ثبت التاويل ذهبنا الى التاويل. والتاويل في 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 الدين كله المراد المباشر. فانا لما اقول رأيت أسدا ممسكا سيفه يهجم على الأعداء، مش محتاج أقول لك أنا أصلي أقصد راجل ومقصودش أسد عاء وماسك سيف، ما مش عاولي أقال. صح؟ أنت فاهم؟ أنت فاهم على طول. أنا بقول لك أسد ماسك سيفه أو أسد على المنبر عم يخطب، مش أنا مش محتاج أقول لك ده قصدي أسد ولبة ومش، لا مفهومة. فالعرف التأويل المفهوم هو ده هو ده المقبول في دين الله عز وجل، غير ذلك لا يقبل أي تأويل. طيب قال قوله تعالى لا تمدن عينيك، يعني لا تنظر ولا تبصر.
لا تنظر،
هل يجوز تحولها الى لا تبصر او لا ترى؟ لا، لا تمدن عينيك يعني لا تنظر، فالنظر هو مد العين. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، وليس معناها لا يعني لا تنظر، معناها لا تتاثر. عنده قصر، عنده بيوت، وعنده فيلا، وعنده سياره، وعنده اموال، ما هي 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 دي يموت وتحطه في التراب دقيقة. أغلى واحد، أغلى واحد عندك بيموت أنت بتاخده بنفسك تحطه في التراب. فلقيت إيه اللي كان مكان يعني هيملكه مثل قارون ولا فرعون؟ ما فلا تمدن يعني لا تتأثر بوجود زينة للحياة الدنيا وأموال عند أناس آخرين، فكلها ذاهبة. قال لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، هذا أكبر وأعظم نصيب وحظ، يعني أنت أتيناك أعظم حظ في العالم كله. فالسبع المثاني والقرآن العظيم أعظم من المخلوقات كلها. نعم، وإحنا قلنا طبعا ده فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم جدا، فهذا أعظم حظ عند الله تعالى. فنهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخص. والدنيا كلها حقيرة وخسيسة، زائد أنه حتى لو لم تكن حقيرة ولا خسيسة فكل ما عليها عائد إلى الله. فالناس كما ذكرت يملكون الأموال ثم يتركونها، يسرقون الأموال ثم يتركونها، ينهبون، يسرقون، يحتلون، يتبادلون، يبيعون، يقرضون، يقترضون، ثم كله يترك المال، من مال الله ويموت. وأي أرض، شوف أي قطعة أرض عندك في أسوان في أي حتة، انظر لأي قطعة أرض وشوف ملكها على مدى التاريخ وملكها الآن، هل هو ملك حقيقة ولا طارئا مؤقت. قال لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخص الذي هو الدنيا، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأنت لا يمكن أن تؤتى المال إلا للفتنة والاختبار، لا يمكن، ما في شيء تاني، ما في غرض تاني خالص إلا الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة وقبل غروبها العصر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أطراف النهار الظهر والعصر وآناء الليل العشاء والمغرب، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. يبقى نفتنهم دي تنفتن البعض دون البعض ولا الكل؟ الكل، كله يفتن. اي حد عنده املاك، حتى سليمان عليه السلام اللي هو اوذي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، فتنه انما اموالكم واولادكم وده اسلوب قصر. يبقى المال كله فتنه، مفيش مال مش فتنه، مفيش جزء من المال مش فتنه، كل المال فتنه. قال لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وهنا الازواج هنا مقصود اصناف من الذين متعهم الله بالدنيا ازواجا منهم، ليس معنى ازواجا يعني جمع زوجات مثلا او جمع زوج، لا ازواج يعني انواع، يعني من كل شيء خلقنا ايه
زوجين.
الحاجه الوحيده اللي هي فرض فقط العرش، صح؟ كرسي غلط
اللي هو على الحقيقه، لا
الوتر واللبس
مع الحقيقه، لا
بس هو الله واحد، لان كل شيء زوجي، كل شيء زوجي في زي في مماثل في مثيل
او يحتاج ممكن يحمله
او يحتاج الى غيره، لكن وكل شيء عناصر مركبه الا الله سبحانه وتعالى، فهو الوتر سبحانه وتعالى هو هيتكلم عنه بعد. قال طيب، فهنا احنا هذا القدر في سؤال في الخلاق، في صفه الخلاق او في العلم او في الخبره او في التاويل،
النظر
النظر
ما ينظر ويرى
ويبصر
كيف كنا
ويشهد.
نعم، والنظر هو في صفه الذات
فعليا
نعم. واخر قال هو نظر، يعني معناه لو لا ينظر يعني لا يبصر لا يرى،
لا لا
او لا ينظر يعني هو يرى بالنظر الرحمه يعني.
لا لا ده مدلول المعنى وليس هو المعنى.
طب كيف نفرق الشيء بالنسبه لافعالنا الفعليه الذاتيه فهمنا، ولكن
ما النظر هو توجيه البصر الى جهه معينه، تمام؟ فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء، ولكنه لا ينظر اليهم يعني يعرض عنه يحتقرهم سبحانه عز وجل. هذا هو، لكن هل لا يراهم؟ لا يمكن. هل لا يسمعهم؟ مستحيل. لا يغيب عنه شيء سبحانه. الم يعلم بان الله يرى؟ اما ينظر اليك هم لا يبصرون، هذا معناه ان في ناس تنظر الى الشيء ولا تنتبه له، وياما اشياء بننظر لها ولا ننتبه لها خالص، لكن ليس الله، هذا الخلق، الخلق ناقص.
طب اشاعره يقولون لماذا انتم تنكرون علينا تاويلنا؟ انتم تقولون هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بناء على هذا هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله النظر او الله انساكم؟
انا انزلناه قرانا عربيا. انت ما تخالفش اللغه، احنا ما بنخالفش اللغه ابدا، انت اللي بتخالف. انت لما تيجي تقول اليد بمعنى القوه وبمعنى النعمه نقول لك صح، من ضمن معاني اليد القوه والنعمه، لكن ده المعنى المرجوح. المعنى الاصلي ان انت لما تسمع كلمه، انا دلوقتي انا بقول لك يد، اول ما يجي في ذهنك القوه؟
لا.
اول ما يجي في ذهنك النعمه ولا اليد؟
اليد.
طيب يبقى اذا انت لا تنصرف عن المعنى الاصلي الى المعنى الممكن الا اذا كان هناك ما يؤدي الى هذا. ففين اللي يؤدي الى هذا؟ لما اقول بل يده، المثنى بالذات لا يقبل اي تاويل اخر، فبل يده يعني يداه اثنين فقط. فاذا انت دائما تاخذ المعنى الاصلي، لا تنصرف الى المعنى الاخر الا اذا كان كلام العرب هكذا دائما. يعني انا لما بقول لك اسد، انت عيل اول ما يجي في ذهنك الاسد اللي هو المخلوق الحيوان المعروف، تمام كده؟ اما بقول لك اسد المنابر ما بيجيش اصلا صوت حيوان في ذهنك خالص خالص، خلاص كده. اول معنى يجي لك اسد المنابر يعني رجل خطيب بليغ، مظبوط كده؟ فهي كده اول معنى العربي لا ننصرف عنه الا لدليل، ومفيش دليل عند الاشاعره في كل تاويلاته. يعني ايه استوى على العرش؟ تقول لي استولى، يعني ايه استولى؟ ما هو مستولى على كل حاجه، ما هو كل شيء تحت قهر الله عز وجل. انما معنى استولى ان العرش لم يكن في حوزته ثم صار في حوزته، صح ولا لا؟ ما هو استولى يعني تملك الشيء، طب هو اصلا يملكه، فهل ملك ما ملك؟ ايه الكلام ده؟ فاستولى مش مقبوله بكل الصور، لكن استعلى هو المعنى الصحيح لاستوى، يعني المعنى معنى استوى يعني استعلى. فهنا انت دائما تاخذ المعنى الاصلي للغه العربيه، لا تصرفه الا اذا كانت اللغه تصرفه في السياق. فانا هو ما تنساش مساله اسد، وانت تعرف اسد بيجي لك في ذهنك شيء، اسد المنابر خلاص، اسد ماسك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمزه اسد الله خلاص جاء في دماغ الناس مخالب، لما قال خالد سيف الله المسلول، هل بيجي في ذهنك نهائي السيف ابو مقبض بتاع دي، ولا سيف الله عرفت خلاص ان فارس، صح ولا لا يا اخوان؟ فهو ده. فإحنا لما بنأول بحسب مقاصد اللغة العربية ومسار اللغة العربية الصحيح، لأنه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هم لما بيقولوا بيخالفوا اللغة، يبقى أنت بتطعن في إنه أنزلناه قرآنا عربيا مباشرة. واضحة كده؟ هذا هو التأويل اللي
في اللزوم والالتزام.
حاضر. أنت دلوقتي لما تبص للكتاب ده، الكتاب ده يدل على الغلاف ده بالتضامن ولا بالمطابقة؟
بالتضامن.
ويدل على الصفحات دي بالتضامن ولا بالمطابقة؟ بالتضامن مش كده؟ ويدل على الكلمات المطبوعة
بالتضامن.
ويدل على كل شيء بالمطابقة. يدل باللزوم ان في مطبعة طبيعته؟
نعم.
باللزوم؟
نعم.
صح ولا لا؟ طب يدل بالالتزام انه ممكن يقرأ ويستعمل؟
نعم.
الشجرة تدل بأجزائها على التضمنات، تتضمن جذوع، تضمن أوراق، تضمن ثمار بالتضمنات، وكل ده بالايه وتدل باللزوم ان فيه بذره وزرع وري وسياء وكل ده، وتدل بالالتزام انك تستفيد منها، تستظل بظلها، تاكل ثمره منها. صح ولا لا؟ السياره، يلا بقى يوسف.
السياره فيها اطارات،
طيب،
فيها ابواب، طيب، كله تضمن،
تضمنات،
وتدل
على
بذلها
مطابقة. تمام. باللزوم
يوجد سائق، يوجد
باللزوم
مصنع،
مصنع سيارات لازم. بالالتزام،
وبالالتزام استفيد منها أسوأ.
تستعمل في استعمالات المعروف. فلله بقى المثل الأعلى، الله رزاق. يلا بقى حد يقول لي بيدل بالتضمن على
ذات الله،
على ذات الله يدل بالتضمن على صفة صفة رزق بس. يدل باللزوم
على
الحياة، حي وهيرزق وهو مش حي ازاي، وعلم بيرزق بعلم، تمام، وغنى هيرزق بدون غنى ازاي، هيبقى باللزوم يدل كل دول. بالالتزام
على وجود دراسة
في مرزوقات، ارض بترزق، انت بترزق، فرخة بترزق. صح.
طب فاكر ابن سيمر رحمه الله يذكر في قواعد مسلم اساس لا يكون لزوم يكون التزام.
كل العلماء السلف يقولون التزام فقط. وهنا المسألة دي، أولا التزام والتضمن المطبقة لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كلام تحليلي علمي من العلماء، فنلزمهم بهذا الإلزام. هو بيستعمل الالتزام بالمعنيين،
السبب
والنتيجة، السبب والنتيجة كله. طب ما تخلي السبب لوحده والنتيجة لوحده، يبقى اللزوم والالتزام تبقى أولى من هذا كله. قاعدة اللزوم ممكن ربنا يخرقها، قاعدة الالتزام ربنا يخرقها سبحانه وتعالى. فمن التزامات النار أنها تحرق، دي دلالة التزام مش لزوم. أنا لما أشوف نار دلالة اللزوم إن فيه إشعال وإن فيه حاجة أشعلتها، دلالة التزام إنها تحرق، تشوي وتحرق، تمام. لما لا تحرق إبراهيم عليه السلام، يبقى ربنا لغى في النار ساعتها
صفة الحرق،
دلالة التزام، دلالة التزام. لما الناقة تطلع من صخرة، يبقى ربنا لغى دلالة إيه؟
اللزوم،
لأن الناقة لا يمكن تأتي إلا من جماع بعير مع ناقة، مش كده ولا لا؟ فكون ناقة تطلع كده بدون جماع ولا حاجة وتطلع ضخمة، هذا دلالة خرق دلالة. ولما يأتي مريم عليه السلام طعام وهي ما أن لك هذا، قالت هو من عند الله، خرق دلالة. ولما تحمل بدون حيوان، خرق دلالة اللزوم. فربنا حين يخرق دلالة اللزوم وحين يخرق دلالة الالتزام، تمام؟ هي موجودة في كل تضمن، في كل وصف الله عز وجل. ولذا الاسمين الأعظمين بعد اسم الله طبعا الحي القيوم، لأن الحي تدل على جميع صفات الذات، والقيوم تدل على جميع صفات الأفعال. ولذا اضطر ابن القيم ابن تيمية وابن القيم يقول الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وهذا خطأ.
شيخ التضمن دليل على جزء المطابقة، دليل على كل اللزوم بقى التعريف
على السبب،
والالتزام
دليل على النتيجة.
شيخ ممكن مثال على اسم الحي تذكر
الحي؟
نعم اسم الحي
مثال ايه؟
التضمن المطابقة والالتزام.
لا
لا انا
الحي هتدل بالالتزام على ايه؟ على صفة بالتضمن على صفة الحياة، وبالتضمن على ذات الله، تمام؟ طيب هتدل باللزوم؟
لا يوجد.
لا مكمل كمال الحياة،
كمال الحياة
يعني العزة والكبر والكبرياء و هذا التأدب مع الله انه يقول هذا. وتدل بالالتزام؟ ما فيش الصفات الذات دلالة بالالتزام.
التزام هو يحيي البشر؟
لا ده محيي مش الحي.
سبحان الله.
والمحيي مش من اسماء الله بل من صفات الله.
نعم.
والمميت من صفات الله وليس من اسماء الله.
نعم.
هناك مراتب في
الاسماء زي العزه، العزه غير الاعزاز. فمن صفات الله العزه والاعزاز، العزه صفه ذات والاعزاز صفه، فلذا هو يعز من يشاء. يعز دي اعزاز ولا عزه؟
اعزاز.
اعزاز عجيب. اعزاز صح ولا لا؟
نعم.
يحيي حي ولا محيي؟
محيي.
محيي. احياء ولا حياه؟
إحياء.
شيخنا هناك مراتب في
واضحة؟
نعم هناك مراتب في أسماء الله سبحانه وتعالى يعني هل اسم يتقدم عن اسم؟
طبعا
نعم
اسم يعني الله هو الاسم الأعظم
تمام.
فأنت لا يمكن تقول أن العزيز اسم من أسماء الحي العزيز اسم من أسماء أسماء الله لأن ولله الأسماء الحسنى يعني الأسماء كلها معطوفة على اسم الله فهو الاسم الأعظم
يعني هناك مراتب في
ده موارد 7000 مرة في القرآن 6999 ما فيش اسم ورد بالشكل ده خالص وهو أسهل أسهل لفظه ممكن نطقه بلسان ولا أي تعب ولا كان ولا ولا يا الله سهل خالص ماشي مع النفس كده والجمال كله فيه فأنت لا يمكن تقول الحي من أسم الله اسم من أسماء الحي ما ينفع إنما الحي اسم من أسماء الله لأنه قال وللرحمن الأسماء الحسنى فادعوه بها ومع أن اسم الرحمن هو الاسم الأعظم التالي لله عز وجل لأن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فممكن أقول فلان رحيم وفلان عزيز وفلان حي ما أنت حي ولا ميت حي لكن أنت رحمن ينفع كفر فالرب تخلص أن أكتب الأسماء الحسنى إن شاء الله الرب تخلص ده اسم الرب ده من أسماء الله عز وجل صح وارد حوالي 699 مرة أو حوالي 700 مرة في القرآن لكن لو سألت لها وقلت لك هات لي اسم الرب مش هتلاقي أنت دليل عليك
بالتعريف الرب
مفيش واسم ورب الوحدة برضه مش هتعرف تجد
لازم مضافة يعني كل ما ورد في القرآن ليس به ألف ولا رب العالمين
لكن الرب لا لم تكن لكن أغير الله أبغي هي دي الدليل على انه اسم مطلق من شروط الاسماء الحسنى يكون مطلق ما يكونش مضاف ابدا ما يكونش مضاف خالص وكلمه الرب لا تقال الا لله لكن رب بالاضافه تقال لله ولا غير الله ولذا قال يوسف عليه السلام انه ربي على مين
على
عزيز لا على عزيز مصر مش الملك على عزيز مصر العزيز رئيس الوزراء الملك حاجه ثانيه
هناك بعض الناس يقول
رب العالمين بالإضافة يشترك الله مع غيره بالانفراد الله وحده
يقول في بعض أسماء لابد يأتي بأل بعضهم ليس كل
لا هذا خطأ هذا خطأ خطأ شديد خطأ شديد جدا جدا
لماذا إيه خطأ شديد يعني أقول فقط أعرف يعني
ما هو أصلا الاسم في اللغة العرب يضاف إليه الألف واللام أو لا يضاف إليه الألف واللام فالله هو حي وهو الحي والرحمن وهو رحمن المشكلة فده غلط ده تعسف ولا دليل على كلامه لا دليل عليه خالص ماشي احنا كده عندنا
طيب
خد علم اجل وكده
ايه تسجيل
انتوا اللي فتحت شفت الاسوانيه بقى شفت
يعني مش انا ده